أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
إن الفرح الحقيقي هو الفرح بالدين،
والفرح بالقربات والطاعات،
والفرح بالعمر الذي يستثمره صاحبه في عبادة الله حق العبادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
كان السلف الصالح رحمهم الله يستقبلون شهر رمضان بالفرح والسرور والغبطة والحبور.
صدى التقوى بالرياض تقدم
فرحتان
للصائم
فرحة
عند فطره
فرحة
عند لقاء ربه.
الله أكبر الله أكبر.
فرحتان
كثيرا ما تأتي في النصوص المبشرات على العبادات والطاعات والقربات.
فرحتان
هذا الصوم الذي يتعب البعض منه والذي يجد المشقة
فيه، الجوع
والاحتباس عن الشهوة والامتناع منها. انظر يا أخي المسلم يقول
فرحتان،
أين ذهب الجوع؟ أين ذهب العطش؟ أين ذهب ذلك الجهد الجهيد؟ إنه تحول إلى
فرحة،
تحول إلى سرور، تحول إلى قرة عين. لقد تبددت تلك المتاعب وزالت تلك المصاعب، جاءت
الفرحة
التي تتلوها
فرحة
كبرى باقية. إذن هذه الشريعة
فرحة،
وهذا الإيمان
فرحة،
وهذا الدين
فرحة،
وسعادة وسرور وعزة.
فلنفرح
بالشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة،
فلنفرح
بالشهر الذي تغلق فيه أبواب النار،
فلنفرح
بالشهر الذي تسلسل فيه الشياطين،
فلنفرح
بالشهر الذي يجتمع بالحرم المليونان وأكثر،
فلنفرح
بالشهر الذي تضيء فيه الوجوه وتنشرح الصدور،
فلنفرح
في الشهر الذي فيه لله عتقاء،
فلنفرح
في الشهر الذي فيه ليله خير من الف شهر. وبذلك
افرح 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 فرحتان
فرحتان
فرحتان. محاضره لفضيله الشيخ متعب ابن سليمان الطيار.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الداعي إلى دين قويم والهادي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بكل خير. وسمعتم من أخي المقدم لهذه المحاضرة عنوانها، سمعتم عنوان المحاضرة وأنها قد وسمت وعنون لها كيف نستقبل شهر رمضان. نعم، كيف نستقبل شهر رمضان؟ كان السلف الصالح رحمهم الله يستقبلون شهر رمضان بالفرح والسرور والغبطة والحبور. كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويسألونه بعد أن يبلغهم ويصومونه ويقومونه ويعتكفون في 10 الأواخر ويتسابقون في ميدانه ومضماره بالطاعات والعبادات والصالحات والقربات. كانوا يسألون الله بعده 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، وأن يتسلم منهم رمضان بالقبول والغفران. كان لسلفكم الصالح شأنا عظيما وشأوا كبيرا في استقبال شهر رمضان المبارك، هذه الفرصة المباركة، هذه الفرصة الطيبة، هذا الموسم وهذا الضيف الذي يستقبل بالفرح والسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وقبل هذه الآية آية عظيمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفرح الحقيقي هو الفرح بالدين، والفرح بالقربات والطاعات، والفرح بالعمر الذي يستثمره صاحبه ويستثمره أهله بعبادة الله حق العبادة. فالمقصود من الحياة والخلق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات في هذا المعنى كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولو أرخينا العنان للاستدلال بالآيات لطال المقام بين يديكم. فمعلوم أن المقصود من خلق الإنس والجن هو إقامة العبودية لله رب العالمين بالتوحيد وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالصيام وبالحج والعمرة وبالبر والصلة وبإطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك من شعب وأجزاء الإيمان. الإيمان 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. إخواني، إن استقبال شهر رمضان يجب علينا أن يكون بما يستحقه هذا الشهر. فتعالوا ننظر هذا الشهر ومنزلة هذا الشهر في الإسلام وفي القرآن والسنة حتى نعرف كيف نستقبله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. فلننزل شهر رمضان منزلته. نعم، فهو شهر قد فاق الشهور وتميز عليها، تميز عليها بفضل لياليه، فهو عن الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. لما جاء جبرائيل عليه السلام بهيئته الجميلة كما في حديث عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، قال: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزل الصيام وجعل منزلته الرابعة بعد الزكاة وقبل الحج. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتدبروا القرآن رحمكم الله، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه كتب صيام هذا الشهر علينا وفرضه علينا فريضة وعلى من قبلنا من الأمم. وحينما يفرض علينا وعلى من سبقنا من الأمم دليل على أهميته ومنزلته في العبودية. نعم. ثم قال جل وعلا: لعلكم تتقون. وهذا بيان للحكمة من الصيام، فهو من أعظم أسباب التقوى. الصيام من أعظم أسباب التقوى. قال: لعلكم تتقون. والتقوى مراد الخلق، مراد خلق الله للخلق، مراد الخلق من الخلق هي التقوى، هي الثمرة والمراد. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول سليمان ابن عبد الله آل الشيخ رحمه الله، صاحب شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، يقول: وإذا تتبعت القرآن وقرأته من فاتحته ومرورا بسورة البقرة، وجدت أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمراد من الصيام والعبادات كلها أمرين: تحقيق العبودية والتقوى، وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فتنبه وتفطن يا عبد الله لهذه المعاني الجليلة السامية. إذن لا بد أن ننزل رمضان منزلته وأن نعرف له قدره. وقد سمعنا شيئا يسيرا ولا يتسع المقام لبسط الأدلة، لكن لا بأس أن نقرع أسماعكم بحديث جليل متفق على صحته. قد اتفق الشيخان الإمامان البخاري ومسلم على صحة وتخريج هذا الحديث، حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الجليل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصيام. وفي رواية: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. للصائم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو من رائحة المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. سأقف معكم عند هذا الحديث لنعرف قدر الصيام ومنزلته في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف قدره. فإنما يعرف قدر الشيء من منزلته ومكانته. فلننظر إلى منزلة الصيام عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، بدأ الرسول بذكر هذه القاعدة الجليلة في الأجور ومضاعفة الأعمال. قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. بفضل الله يا أخوان، من فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس وعلى المسلمين، من فضل الله علينا وعلى المسلمين أن جعل جزاء الحسنة عشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن الله سبحانه وتعالى يجزي على الحسنة عشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، يضاعف إلى 700 ضعف. قال جل وعلا في الصدقة في سبيله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله سبحانه وتعالى أخبر على لسان نبيه كما أخبر في كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فبما تمحو السيئة الحسنة يا أخوان؟ لأن السيئة واحدة والحسنة عشر أمثال الحسنة، فالعشر أمام الواحد تمحوها وتزيلها، فبالمكاثرة تزول النجائز. وكذلك هنا بالمكاثرة الحسنات ترجح بالسيئات، لأن السيئة واحدة والحسنة عشر، فكل ما أحدثت ذنبا يا عبد الله واحرص أن لا تحدث، واحرص أن لا تفعل الذنب، واحتط وكن على حذر، وكأنك تسير في أرض مسبعة وفي أرض شائكة، شوك، نعم، شمر واحذر. ولكن إذا ابتليت ووقعت فلا بد أن تتبع السيئة إيش؟ الحسنة، حتى تمحوها وحتى تزيلها وحتى تبطلها، لأنها ترجح بها في الميزان. قال: إلا الصيام. فالصيام مستثنى من هذه القاعدة. قال: إلا الصيام فإنه لي. انظروا إلى منزلة الصوم يا أخوان، حتى تحسنوا استقباله وتعرفوا قدره ومنزلته وتنزلوه حق منزلته حق منزلته. قال: إلا الصوم فإنه لي، فأضافه إلى نفسه سبحانه. وفي سر إضافته إلى الله، في سر إضافته قالوا: لتضمنه الإخلاص، لتضمنه الإخلاص. فإن الصائم والصيام عمل بين الرب والعبد لا يطلع عليه إلا الله. فالراعي في البرية والبدوي في الصحراء يصوم في البر في الخلاء وحده، لا يطلع عليه إلا الله. لو شاء أن يطعم لطعم، ولو شاء أن يشرب لشرب، لا يراقبه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا ربه سبحانه وتعالى، ثم من شاء الله من الملائكة. ومع ذلك تجد المسلم يصوم ويخلص، ولو عرضت عليه حمر النعم، ولو عرضت عليه العقارات الطائلة، الأموال الطائلة والأرصدة العالية والعقارات بالكيلو مترات بالكيل مترات، لأبى أن يفطر يوما من أيام رمضان. بل بعض الناس لو أعطيته ملك الدنيا ما اخترق حرمة يوم من أيام رمضان. وهنا يظهر فضل رمضان، وهنا يظهر علو قدر هذا الشهر وهذا العمل الجليل، الصيام. نعم، الإخلاص يظهر فيه. من يعلم عنك في بيتك وفي غرفتك؟ من يدري بك في مطبخك؟ من يدري بك في مكتبك؟ من يدري بك في أي مكان كنت؟ تستطيع أن تشرب وتأكل وتظهر من الجوع وتظهر من الكسل والتعب ما توهم به الناس أنك صائم، ولكنك تصوم لله، فيظهر الإخلاص جليا في الصيام. وكم من صائم لشهر شعبان يصومه سنة بعد سنة ما يدري به أحد. فالصيام يظهر فيه الإخلاص جليا، كما تجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة. فالصبر محبوب عند الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل ولا خير من الصبر. قال عمر بن الخطاب: إنما نلنا خير عيشنا بالصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر جواد لا يكبو، نعم، وسيف لا ينبو. الصبر يصلك بمرادك في الدنيا والآخرة بإذن الله. ولهذا ذكره الله في سورة العصر، وأفرده بعد أن ذكر الأعمال الصالحة، أفرده وعطفه عطفا خاصا على عام، وبين أنه من أسباب النجاة من الخسارة. الصبر شأنه كبير، فهو يوجد في الصيام ويتجلى ويظهر بأقسامه الثلاثة: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا نال الصيام هذه المنزلة، إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي. نعم، لأن فيه الإخلاص وفيه الصبر بأنواعه الثلاثة. إلا الصوم فإنه لي، وكلا الروايتين ورد إلا الصوم وإلا الصيام كلاهما، فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: والأعطي على قدر معطيها. تعالى الله عن الأمثال، لو قال لك إمام المسجد: عندي لك هدية، لا شك أنك تغتبط، ولكنها يعني تتوقعها هدية حيدية. لكن إذا قال لك وزير الشؤون الإسلامية: أقبل علينا فإننا سوف نهدي لك هدية ونعطيك عطاء، لا شك أنك تؤمل أكثر وتتطلع أكثر وتشرف نفسك هذه الأعطية. فكيف إذا قال لك الملك صاحب الخزائن: تعال لي نعطيك ونواسيك ونكافئك، تعال لنعطيك ونواسيك ونكافئك، فلا شك أنك تؤمل أكثر وأكثر. فكيف إذا كان الذي تكفل بأجر صيامك رب العالمين؟ فأبشر يا عبد الله، فإن الأعطي على قدر معطيها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. ولم يحدد هذا الجزاء، وهذا من تمام كرمه ومن عظيم منه سبحانه وتعالى. فهو الكريم الذي بلغ في الكرم الغاية، غاية الكمال. إذن هذا الصوم وهذا الصيام أمره عظيم وشأنه كبير، فحري بنا أن نحسن استقباله وأن نفرح بقدومه وأن نتباشر وأن نحمد الله وأن نشكره أن بلغنا هذا الشهر، وأن نسأله سبحانه قبل أن يدخل علينا أن ندركه، ونسأله بإلحاح وبسؤال بعد سؤال، وأن ننزل حاجات بعد حاجات بالله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. الحقيقة الوقت لا يتسع لبيان خصائص رمضان، والحقيقة أننا كيف نستقبل رمضان تحتاج محاضرات، لأننا حتى كيف نستقبل رمضان لابد أن نعرف قدر رمضان. وهانذا أبين قدر ما أستطيع وقدر ما يخدمني من الوقت، نكمل الحديث ونرجع نذكر بعض خصائص هذا الشهر، فإنها تدل على عظمه وعلى ما يجب علينا تجاهه. قال: الصيام جنة، والجنة هو ما يستجن بها العبد كالترس في الحرب، فهو مجنة تقي المقاتل الضربات بالسيف وغير ذلك. فكذلك الصيام جنة تستجن بها، ووقاية تقيك عذاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا تقيك الآثام والسيئات. فإن الصيام مدرسة أيها الأحبة، مدرسة تربوية ومحطة إيمانية يتزود منها المؤمن ويتعلم، يتعلم الإخلاص، يتعلم الصبر، يتعلم الأخلاق. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعو، قال كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. انظر هذه التضحيات وهذا الصبر القوي الذي يتعبد الصائم لله به، يدع ذلك الطعام الشهي ويدع ذلك الشراب التي تتوق إليه نفسه وتحتر له كبده، وتلك الشهوة التي تتقد يرى زوجه المباح له بالليل في رمضان والمباح له طيلة العام إلا في نهار رمضان، يراها بكامل زينتها ولكنه يمتنع منها طاعة لله وامتثالا لأمره جل وعلا. إنه يدعها يدع هذه الشهوات وهذه الأطعمة والمشروبات إيمانا بالله ويقينا واحتسابا للثواب. نعم أيها الأحبة، فالصائم مجاهد صادق مخلص صابر مرابط، فما أعظم الصيام وما أجل قدره وما أعلى منزلته، حتى أصبح من الأركان الخمسة، من الأركان الركينة لهذا الإسلام. فبيت الإسلام يقوم كما يقول بعض أهل العلم خماسي، يقوم على خمسة أركان، بناؤه خماسي يقوم على خمسة أركان. إذن ترك شهوته من أجل من؟ من أجل الله. فهذا الشهر شهر التربية، شهر الصبر، شهر الصدق، شهر المجاهدة، شهر المرابطة. ومن متى إلى متى؟ منذ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قرابة 12 ساعة. إذا اعتدل الجو الشتاء في أوله يتقاسم النهار والليل الوقت. نعم أيها الأحبة، إذن لابد أن نواصل معكم التعرف على قدر شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم جليل، يفرح بمثله وبقدومه، لا كما يفعل مرضى النفوس مرضى القلوب الذين تضيق به صدورهم، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم لا تجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا ممن يفرح بقدومه ويسر ويسعد حتى يبلغ به الفرح أن يبكي أعظم من بكائه لقدوم ولده الذي أوشك على الهلكة، وأعظم من فرحه بقدوم والده الذي أوشك على الهلكة. اللهم ارزقنا حب العبادات، لأن كرهها جاء الوعيد بالقرآن لمن كره شيئا من الشريعة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وذكر شيخ الإسلام المجدد أن من المحبطات بل من نواقض الإسلام كراهية الشريعة أو شيئا أو كراهية شيء مما جاء به الإسلام. فالحذر أيها الأحبة، فليكن موقفنا من هذا الشهر أن نستعد له بالصدق واليقين والإيمان والتسليم لله، أن نصوم كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس عادة وتقليدا أو خوفا ومطاوعة أو طمعا في الولائم في والمطاعم والمشارب في الجوامع والمساجد، لا، نصوم استجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم، نرجع للحديث: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. تربية، قلت لكم أن الصيام مدرسة تربي على الإخلاص، على الإيمان، على الصدق، على الصبر، على العفة، على الأمانة، على مكارم الأخلاق، على الدفع بالتي أحسن. ديننا دين الكمال، ديننا دين السعادة، ديننا دين الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم أيها الأحبة، نستقبل رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد، قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. نحذر الرفث يا أخوان، نحذر الفسق، نحذر كثرة الاحتكاك بالزوجات مقدمات النكاح. وإن كان صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن أم المؤمنين عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أملككم لإربه. بعض الناس يمكن يداعب زوجته ثم لا يزال يداعب حتى يهلك، حتى يعني يقع، حتى يجامع. تعرفون غلظ الكفارة في المجامعة في نهار رمضان التي وردت، رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ليس على التخييل ولكن بالترتيب حسب القدرة. فالحذر، ما يأتي الإنسان أسباب ما يهلكه، ولا يأتي السباب والفسوق والمعاصي والآثام. يحذر من المعصية والإثم، فقد حذر عنها في الحديث أن يرفض. ولا يكون رجل صخام سباب شتام طعان لعان، فليست هذه من أوصاف الصالحين والأولياء والأنبياء. طيب وين ابتلي وين سابه أحد؟ معروف المدافعة التي حثنا عليها القرآن بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمع، قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله يجعلنا منهم. كم من المصائب، كم من المشاكل، كم من القتل، كم من الكسر، كم من الشجاج، كم من الدماء بسبب كلمة يا أخوان، سبب احتكاكات خفيفة بالسيارة، سبب حدة، بسبب صدمة، بسبب كلمة. يتضاربون بالحديد، يتضاربون بالعصي، ويتلاحقون بالسيارات، وربما أهلك بعضهم بعضا. والله أعرف شاب رحمه الله رحمة واسعة، رايح يبي يستلم ثيابه من الخيام، يبي يمشي يعتكف في المسجد الحرام، في المسجد الحرام يبي يعتكف بالرياض قبل العشر الأواخر، رايح يبي يستلم ثيابه. فابتلي بشاب سبه، وحسب ما ذكر لنا أن هذا الشاب المسبوب صبر فاتهمه، فغضب، فكلمة مع كلمة، فضربه المسبوب، ضرب الساب ضربا شديدا، ففرق بينهم الناس. فلما فرق بينهم الناس وبينما المسبوب الأول الذي دافع عن نفسه ووصل الأمر به إلى أن تقاتل مع الرجل وتضارب، على حين غفلة وإذا الساب يخرج السكين ويضربه في قلبه، وما هي إلا لحظات ويموت. أعرف القصة أنا، وحدثني أخو المقتول. شوفوا يا أخوان، يبي يذهب يعتكف في المسجد الحرام ثم يموت قبل العشر، والله المستعان. كلمات بسيطة إذا تدرجت معها ووصلت واستمريت ربما انتهت بك إلى جريمة قتل، نعوذ بالله من ذلك كله. ونسأل الله أن يرحم أخانا وأن يجعلها كفارة له وشهادة، وأن يغفر للآخر، وأن يتجاوز عنا وعنه. في السجن ينتظر إما العفو ولا القصاص ولا الدية. كثيرة القضايا، لو نفتح المجال ضاع الوقت وذهب. لكن بعض الناس قد يتنبه بالقصة، يأتي السفيه يتكلم عليك، يخطي عليك ويتكلم عليك، ادفعه بالتي أحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم بصق عليه وأوذي ووضع السلة على رأسه على ظهره وهو ساجد وشج رأسه سالت دماءه تؤمر على قتله وقذف عرضه فصبر اللهم صل وسلم عليه. ولما مكنه الله لم ينتقم ولم يقتل بل أخذ بعضادتي باب الكعبة وقال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. دروس يا أخوان، سير عطرة، فلنتأسى ولنقتدي. نرجع للحديث، فإن ساب واحد فليقول إني صائم. حكمة، الشريعة لم تبنى على الضعف وعلى الذل، لا حاشا، ديننا دين العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكما أن ديننا دين التؤدة والحلم والأنات والعفو والمدافعة بالتي أحسن، فهو دين العزة. مو معناه إذا كنت صائم أو كنت في رمضان أنك تتيح الفرصة للأنذال وللجبناء وللفساق أن ينتهكوا حرمتك وأن ينالوا من عرضك. فهناك رد يخرجك من الذلة، لأن في ناس عندهم أنفة ما يقدر يصبر، لكن لجعلت له مخرج وجعلت وحافظت على عزته يقبل. فقال له الإسلام قل إني صائم، يعني ترى ما سكت لك عجزا ولا سكت لك أنني خائف جبان، أقدر أخذ حقي ولي لسان ولي يد ولي قدرة، ولكنني أربأ بنفسي أن أكون من أهل الفسق والصخب والسب والشتم ومن أهل الطعن واللعن. أنا صائم، أنا أرجو ما عند الله، أنا أحترم حرمة أخي المسلم كما أحترم حرمة الشهر، هذا الشهر له حرمة. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. وفي بعض الروايات فتحت أبواب الرحمة، وفي بعض الروايات فتحت أبواب السماء. هذا الشهر له منزلة عظيمة جليلة عند الله، فحري بنا أن نحسن التعامل مع المسلمين ومع الناس أجمعين، وأن لا نفوت هذه الفرص والأبواب المشرعة. يفتح الله هذه الأبواب ويغلق أبواب النيران، يفتح أبواب الجنان. ثم حنا لما نقول أبواب الجنان، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، مسافة بعيدة. ورد حديث 40 سنة. نعم يا أخوان، مسافة عظيمة، أبواب ليست سهلة، أبواب تفتح عظيمة جليلة، وتغلق أبواب النيران من كثرة الأعمال الصالحة، ولله الحمد والمنة. فيا أيها الأخ المسلم، قد أوشك شهر رمضان أن يدخل وأن يحل ضيفا، فأحسن استقباله وراعي حرمته، وسل الله أن يعينك على صيامه وقيامه والاعتكاف في عشره. كان السلف يدخلون المساجد ويقولون نحمي صيامنا أو نحفظ صيامنا، لأن الخروج في الأسواق فتن وشر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وشر البلاد عند الله أسواقها. نعم، الشيطان ينصب راية في السوق، كان السلف يبقون في المساجد. نرجع للحديث ثم نرجع لنتكلم بما تستقبلون شهر رمضان إن شاء الله. نعم تستقبل شهر، نعم أيها الأخ الحبيب، الحذر كل الحذر من مجارات السفهاء. وليس معنى كلامي يا أخوان كما يقول بعض العوام من أبوك لا دم على ذريته، اترك المجنون مجنون واترك الخبل خبل ومن هالكلمات، لا، لا أقصد بذلك تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لا لا، بل يجب أن نرفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن من الأعمال التي نستقبل بها رمضان والتي ننفق بها الأوقات والأعمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي الدوائر الحكومية وحيث انتهينا إليه، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى في المطاف، حتى بالحرم، حتى بالمسعى، نعلم ونذكر بأدب وحكمة ورفق ولين. لا ما تقول لي كما يقول بعض الجهال لسرنا بالحج قمنا ندعو، لأننا لا نخلو في الحج من بعض المخرفين والصوفيين، ولا نخلو في العمرة في رمضان من بعض الجهلة، فنقوم ننصح ثم يأتي بعض من لا علم له يقول لا جدال في الحج، لا جدال في الحج. إيش الكلام هذا؟ نعم الجدال المذموم، المراء، جادل لحظوظ النفس وللهوى، هذا منهي عنه. أما تجادل تناظر في التوحيد وتنفي البدع والشرك، أو تنكر أخطاء في العبادة، أو تنكر أخطاء في الأخلاق كشرب الدخان وكتبرج النساء، تنكر أخطاء في البيوع والمعاملات كبيع الدخان وبيع الأغاني والغش، فهذا من دين الله المأمور به. وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. كيف ما نجادل؟ نجادل بالحق، لكن لا نصل إلى درجة المراء، نبين، فإذا قامت الحجة مضينا. أما أننا نجلس نماري ونكرر تكرارا بعد تكرار حتى تصل إلى المسابة والمشاتمة فلا. انتبهوا يا أخوان، لا تختلط علينا المسائل. الشاهد أننا ندفع بالتي هي أحسن، ندفع بالتي هي أحسن، فإن هذه القاعدة الجليلة والمدافعة العظيمة من أعظم أسباب الأمن والحياة السعيدة. قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم خلوف فم الصائم هو ما ينشأ من المعدة، من خلوها من الماء والشراب، تخرج أبخرة من المعدة عن طريق الفم، يتقذرها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أطيب عند الله من ريح المسك. سألفت نظركم إلى مسألة قيمة في الصيام، هنا قال أطيب من رائحة المسك، وفي الشهيد الذي بذل دمه وروحه لله قال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لونه الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح يا أخوان ريح المسك، فأيهما أفضل؟ قلت أيهما أفضل، كله مسك، هناك مسك وهنا مسك، ليه؟ ها انتبهتوا ولا ما انتبهتوا؟ أها الله أكبر، أحسنت يا ابني، لله درك لا فض فوك، أتى بها الشاب ما شاء الله، كم عمرك؟ ما شاء الله زادك الله هدى وعلما وتقى وبارك في عمرك. في الصيام قال الرسول أطيب، وفي الدم الشهيد قال كريح المسك، وهذه لفتة من لفتات أهل العلم رحمهم الله كابن رجب وغيره، فانظر إلى الصيام كيف حظى بهذه المنزلة، قال أطيب عند الله من ريح المسك، وفي الشهيد قال اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللهم اجعلنا ممن حصل هذه الأعطيات وهدي إلى هذه الفضائل كلها، اللهم اجعلنا من أهل هذا الريح في الصيام وفي الدم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني لعلكم اطلعتم شيئا يسيرا على شيئا قليلا ونزرا يسيرا على شيء من قدر رمضان، ولا نزال نواصلكم من خلال هذا الحديث الجليل العظيم، هو لأبي هريرة ولا لابن عباس؟ المهم أنه في الصحيحين قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الله أكبر، انظروا يا إخوان هذه مسألة مهمة ألفت الأنظار إليها. كثيرا ما تأتي في النصوص المبشرات على العبادات والطاعات والقربات، ولكن هذه المبشرات فيها عجب يا أخوان. هذا الصوم الذي يتعب البعض منه والذي يجد المشقة، ولا شك فيه الجوع وفيه الامتناع عن الطعام والشراب والاحتباس عن الشهوة والامتناع منها فترة، وإن كانت في نظر البعض قصيرة، وقد تكون في نظر البعض متوسطة، وقد تكون في نظر البعض طويلة بحسب الأحوال والأوقات والأماكن. انظر يا أخي المسلم، يقول الرسول للصائم فرحتان فرحتان: أين ذهب الجوع؟ أين ذهب العطش؟ أين ذهب ذلك الجهد الجهيد الذي أثر بالجسد؟ إنه تحول إلى فرحة، إنه تحول إلى سرور، إنه تحول إلى قرة عين. بما يقول الشيخ محمد بن عثيمين، يقول هذا العالم الجليل الجهبذ، يقول: نعم، يفرح بأنه أكمل عمله وأتم صومه. وهذه طبيعة الإنسان، إذا أكمل عمله وقام بدوره على الوجه الأكمل فإنه يفرح ويسر. أي إنسان يكمل عمل من أعمال الدنيا والآخرة يفرح ويسر ويطمئن. فأنت في آخر النهار وعلى مائدة الإفطار، ويوم أن تتحلق الأسرة بالزوجة والزوجة، بالأب والأم، بالأبناء والبنات، بالصغار والكبار، تشعر بالفرح والسرور. الله أكبر، لقد تبددت تلك المتاعب وزالت تلك المصاعب وذهبت تلك الساعات الحرجة وجاءت الفرحة الحاضرة التي تتلوها فرحة كبرى باقية. إذن العبادات وإن ظهر لأول وهلة التعب، وإن ظهر لأول وهلة الدم يعني في الجهاد، وإن ظهر لأول وهلة النقص في المال يعني في النفقة، فإن الحقيقة ليست كذلك، فإنها في المال خلف وزيادة ونماء وطهارة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه أمثلة أضربها، وإنما هي في حقيقة الأمر. هذا الجوع والعطش تحول إلى سعادة. الله أكبر. وإن بدا لك لأول وهلة أن العبادة فيها تعب وعناء، فإن هذا التعب والعناء يتبدد، ينقلب إلى فرح طمأنينة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن آخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إذن هذه الشريعة وهذا الإيمان وهذا الدين حلاوة وسعادة وفرح وسرور وعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ورفعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه تحتاج إلى محاضرة ليعلم الناس أن هذا الدين قرة عين. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف هذه الحقائق بعمقها وبعدها، والصحابة، كان تعاملهم مع الدين بالفرح بالسرور. تجدهم أئمة سباق دائما ينالون قصب السبق في كل شيء، لأنهم عرفوا أن هذا الدين كذلك، يعني لذة سرور حبوب سعادة أمن إيمان. ولا يخدمني الوقت لأستطرد، بل هذا الدين رزق وغنى وقوة ومطر وأنهار وأولاد وأموال. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا يفرح برمضان؟ ألا يحسن استقبال من يكون سبب لدخولك الجنان؟ ألا يفرح بالشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة؟ ألا يفرح بالشهر الذي تغلق فيه أبواب النار النيران؟ ألا يفرح بالشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء؟ ألا يفرح بالشهر الذي تسلسل فيه الشياطين؟ ألا يفرح بالشهر الذي يجتمع بالحرم المليونان وأكثر؟ ألا يفرح بالشهر الذي تضيء فيه الوجوه وتنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتكثر النفقات ويتكافل المسلم ويكفل المسلمون بعضهم بعضا؟ ألا يفرح بالشهر الذي ينادي فيه منادي الله يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر؟ ألا يفرح بالشهر الذي فيه لله عتقاء من النار؟ ألا يفرح بالشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر؟ الله أكبر، إن وفقت لهذه الليلة كأنك عمرت 83 سنة وأشهر. ولم يقل الله جل وعلا كخير ألف شهر، بل قال خير من ألف شهر، بل خير، بل أفضل. فانتبهوا وبذلك افرحوا ولله اشكروا، وفي مضاميري وميادين هذه الأعمال تسابقوا وتنافسوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا إخوان، رمضان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون استقباله وممن يحسنون العمل به وممن يحسنون استثمار دقائقه، ممن يحسنون استثمار الدقائق والليالي والأيام، فإنه والله مناخ الطاعات ومضمار الدرجات والصالح والأعمال الصالحات. أنا أخرت بما يستقبل رمضان حتى بعد الأذان ليجتمع الناس. يستقبل رمضان بالنية الصالحة، فاستحضر النية يا عبد الله أنك تصوم لله وأنك تريد بهذا الصيام ما تريده بتوحيدك وبالشهادتين وما تريده بصلاتك، إنك تريد أن تعبد الله، فهو عبادة لله. تعمل هذا العمل إيماناً وتصديقاً وتسليماً وإخلاصاً وعبودية لله رب العالمين، وترجو ثواب الله بهذا الصيام، وترجو موعوده في القرآن وموعوده على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. تستقبل رمضان بالقيام مع الإمام في المساجد، فإن صلاة التراويح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عمر جددها وأحياها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض، وأبو بكر رضي الله عنه هذا الصديق إنما كان يستن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استنانا كاملا، والسنة ألوان، والنبي فعل الأمرين، ففعل الصديق أحد الأمرين وفعل عمر أحد الأمرين، وجزى ربي كلا من الشيخين، أعني أبا بكر وعمر، خير الجزاء الأوفى بما فعل واتبع. فإحياء عمر لهذه السنة النبوية هي من السنن الجليلة المأمور المسلم باتباعها، فنحييها في المساجد ونصليها مع المسلمين ونؤمن معهم رجاء يوافق التأمين تأمين الملائكة فيغفر الله للجميع. نقرأ فيها كتاب الله. نعم أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نستقبل شهر رمضان بعد أن نصومه إيمانا واحتسابا نستقبله بالقيام، نحيي هذا القيام، ولكن ليس كما يفعل بعض الأئمة، ركض ركض، نسأل الله العافية، منافسات من يطلع الأول. ليه يا أخوان؟ الصحابة يوم صلوا مع النبي في ليلة من ليالي رمضان، وش يقول الصحابي؟ يقول قام بنا حتى كاد يفوتنا الفلاح. قال أحد التابعين وما الفلاح؟ قال السحور. إيش قيامنا عند قيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن حديث ابن مسعود ومن حديث حذيفة وكلاهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء بركعة واحدة. بعض الأئمة يا أخواني نظر الساعة، بعض الأئمة الله يعفو عنا وعنهم ولا يجعلنا منهم، ما يمكن الناس من التسبيح، وربما أخل ببعض الواجبات فضلا عن السنن والمستحبات. ليه؟ الصحابة يوم صلى بهم النبي وكفى به وكفى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تماما وكمالا وسلم وانصرف، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، رغبة محبة، يحبون القيام خلف هذا الصوت الجميل الندي الذي تحيا به القلوب. القرآن حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حياة القرآن، وين تبي تخرج له؟ تبي تظهر من المسجد الجاهد اليهود؟ تبي تظهر من المسجد يا أخي تنقذ أطفال فلسطين وعجائز فلسطين؟ بعضهم يخرج مع الأسف يلعب كرة طائرة، ولا يشوف محطة فضائحية، ولا يتجول في الأسواق، ولا يجلس مع الإخوان في المجالس قيل وقال. أما السلف فيستقبلون رمضان، نجلس في مساجدنا، نبقى في بيوت الله، نحفظ صيامنا، تسبيح تهليل. ولما طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، طلع على الصحابة يوم من الأيام وإذا هم حلق في المسجد، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. قال الله ما أقعدكم غير هذا؟ قالوا الله ما أقعدنا غير هذا. قال أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. نعم، نستقبل شهر رمضان بقيام لياليه كما نستقبله بصيام نهاره، نواصل الليل بالنهار صياما بالنهار وقياما بالليل، تواصل بين العبادات. فالقيام من أجل العبادات وأحبها إلى الله، من أجل العبادات. نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، اللهم اجعلنا منهم. ويقول جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. نعم نعم أيها الأحبة، قيام رمضان فرصة العمر، فأهل القيام لهم منزلة. ثم اعلم يا أخي أنه اجتمع لك فرص. شهر رمضان شهر فضيل، والعمل فضيل، ثم أبواب السماء قد فتحت وأبواب الرحمة قد فتحت كما سمعت في الأحاديث الصحيحة والروايات الصحيحة، وأبواب الجنة فتحت. ثم اسمع يا أخي المسلم وفقك الله، هذه البشرى لما قال الصحابة لولا نفلتنا أو لو نفلتنا يا رسول الله بقية ليلتنا، هذا الصحابة يبون الصلاة، لكن موتنا يا أخوان من هاللي والله الإمام يطول. وش يطول الإمام؟ ماذا فعل الإمام؟ الإمام عجل، الإمام الله يعفو عنه وعنه ما يتم بعض السنن، السجود الله أكبر الله أكبر. يا أخوان والله والله كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين في مجالسه القيمة مجالس شهر رمضان، وأنصح بقراءتها والاستفادة منها، يذكر هذه الملاحظة على بعض الآئمة أنهم يخلون بسبب السرعة ببعض الواجبات فضلاً عن المستحبات. فإذا أخل الإمام بالواجبات أثم، ليه يخل بالواجب؟ المطلوب من الإمام أن يأتي بالسنن. حنا نصلي صلاة التراويح سنة كلها هي، إذن فلنحصل السنة مع السنة ولنضم السنة إلى السنة، ولا يستخفننا الشيطان. الشيطان يستخف الناس، ما يريد لهم السجود ولا يريد لهم المساجد، يريد لهم الأسواق، يريد لهم الاستراحات، يريد لهم الدشات. فلنستقبل رمضان بالاعتكاف في العشر الأواخر في المساجد، والاعتكاف لون من ألوان العبادات ونوع أنصح بعض الإخوان أن يحرصوا عليها. إن حصل تعتكف بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا شك أنها أفضل المساجد، وما استطعت الحمد لله اعتكف في مسجد حيك وأحيي هذا المسجد بالاعتكاف، وإذا كان في الجامع فأفضل حتى لا تضطر للخروج للجمعة، فإن المسجد الجامع توجد فيه الجمعة، فتبقى في معتكفك وتقبل على الله وتتضرع وتدعو وتتحرى ساعة الإجابة. هكذا يستقبل رمضان، يستقبل بالتوبة والاستغفار، يستقبل بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات فسروها العلماء بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، منهم من فسرها بذلك. فأكثروا منها وأكثروا من الشهادة، لا إله إلا الله أكثروا منها، فإنها اعتاق رقاب كما جاء في الأحاديث: إذا قلتموها مئة، إذا قلتها عشر كأنما اعتقت أربع رقاب من بني إسماعيل، وإذا قلتها مئة كأنما اعتقت عشر رقاب، وكتبت لكم مئة حسنة ومحت عنك مئة سيئة، وحفظت من الشيطان لم يضرك الشيطان حتى تمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت إلا رجل جاء مثل ما جئت أو زاد عليك. فاتق الله يا عبد الله وأحسن استقبال رمضان بهذه القربات، لونها ونوعها وعددها: مكث في المساجد، صيام بالنهار، قيام بالليل، مدارسة للقرآن مع الإخوان ومع الأساتذة والمشايخ والعلماء، عندك تفسير ابن كثير وابن سعدي، عندك تفسير ابن جرير الطبري، عندك تفسير التفسير المنير لابن القيم، وغير ذلك من الكتب تراجع فيها ما أشكل عليك، أو التفسير الميسر التي صدر عن وزارة الشؤون الإسلامية، حتى تكون، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدارس جبريل القرآن، وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم. فكأن ذكر المدارسة زيادة على التلاوة، فيا حبذا أن تكون كتب التفسير حولنا ولا نتوسع حتى لا يعيقنا عن كثرة القراءة. فمطلوب كثرة القراءة ولكن بحسن ترتيب وتجويد وتدبر ووقوف عند الآيات، وليس الهم أحدنا آخر السورة. نستقبل برمضان بتلاوة القرآن، هو شهر القرآن، هذا الشهر شهر ليلة القدر، شهر معركة بدر. نستقبل رمضان بتفطير الصيام يا أخوان، تفطير الصيام والإحسان. ولهذا جاء في الحديث الذي يروى: من فطر صائما فله مثل أجري من غير أنقص من أجورهم شيئا. هذا عطاء عظيم وفضل كبير، إذا فطرت عشرة لك مثل أجور عشرة، مئة مثل أجور مئة،
فلا تبخل، أخرج الفلوس، أخرج، الأرصدة مليانة. وأعجب كل العجب، وأسأل الله العافية وأعوذ بالله من سوء الخاتمة، أعجب للذي يعطيه الله الملايين، بل بعضهم الملايين، ويبخل ويبخل بالمليون، ويبخل بالمئة ألف المسكين. لا يبني مسجدا، ولا يفطر صائما، ولا يبني كتابا قرآنيا، ثم يؤخذ ماله رغم أنفه، يفطس وتقسم التركة رغم أنفه. وربما آلت، شوف، ربما آلت إلى رجل أجنبي. كيف؟ تزوج واحدة من حريمه الصغيرات، منها الرجال ولا من الشباب، ثم يأكل بقية التركة معها. فاتق الله، قدم لنفسك شيء تجده أمامك، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، هذا الشهر العظيم، شهر التكافل، شهر التفطير، شهر الإحسان، شهر الجود. كان يتضاعف جوده صلى الله عليه وآله وسلم رمضان. الله أكبر، حتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فاقتدوا وتأسوا وأنفقوا وأبشروا بالخلف. أتخشوا من ذي العرش إقلالا؟ لا والله، أبشروا بالخلف، تكفل الله، ومن أوفى بعهده من الله. أخواني، يستقبل رمضان باستغلاله للدعوة إلى الله، وأخص الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم الذين يحملون هم الدعوة، مع أن الدعوة هم الجميع. الله سبحانه وتعالى ما جعل الدعوة رسالة الأنبياء فقط، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسألكم بالله، بهذه الآية الدعوة خاصة بالنبي ولا بالأتباع كلهم؟ الأتباع ومن اتبعني، كلنا نحمل هم الدعوة، نحمل هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلنا هيئة، كلنا وزارة شؤون إسلامية، لكن كل بحسبه. ما يتصدون الناس لمسائل الإفتاء، ما يتصدون الناس للخوض في المسائل الكبار. لا تتكلم فيما لا علم لك به، لا تخوض في المسائل التي لا تحسنها، تدعو إلى الله بما تعلم من دينك بالضرورة، بما درسته، بما حفظت نصوصا من الكتاب والسنة. لكن المصيبة، كل المصيبة، أنه سكت أهل العلم، بعض أهل العلم، المشكلة سكت بعض الدكاترة، سكت بعض أساتذة المدرجات في الجامعات. ربما يخطب بعض من تخرج من مدرجاتهم ومن جامعاتهم وكلياتهم، بل وربما يخطب من تخرج من طلابهم، وإذا جئته في المسجد وإذا هو أحد النكرات الذين لا يعرفون، وهذا قليل ولله الحمد. أساتذة الجامعات ومشايخنا لهم دور بارز، دور ولله الحمد فاعل مؤثر في مساجدهم، لكن يوجد والله مجموعة تمي بشوية. نوصيها بتقوى الله والقيام بواجب التعليم والتذكير وعقد الحلق. ثم كم من الوجوه الجديدة والضيوف يأتون برمضان، ربطت الشياطين وسلسلت وصفدت، ونادى منادي الله فأقبلوا، سبحان الله. فنستغل هذا المجيء ومرحبا به، نفرح، نسلم، نبش في وجوههم، ما نكشر، ما نتباطأ بالسلام عليهم، نفرح، نكون ممن شجعهم، لا نكون ممن خذلهم وكرههم للمجيء من المسجد. بعض الجماعة الله يدينا وإياهم يلتفت على الواحد كأنه يناظر بوجه وحش ولا بوجه أسد، يسوي كذا فعلا. الرجال ذا جديد عليه، ويمكن جار له ويشوفه بالشارع ولا يشوفه بالمسجد ويتعجب مني نبرة. لا يا أخي، هذولا على جريف، ذولا على نسأل الله العافية، على حبل الرقيق، يخشى ما يجي بكرة. والشيطان ينبههم إلى هذه المسائل ويضيق عليهم. أحسن السلام عليه ومرحبا واحتضنه وقل وفقك الله، ثبتك الله، حبب له المجيء، حبب له الصلاة بعد رمضان، زره، اعزمه، ادعه، اهد له كتاب شريط من المفسوحات إعلاميا. لنتعاون يا أخوان على البر والتقوى. فشهر رمضان شهر المدارسة وشهر الخير، شهر الحلق. نستقبل رمضان أيها الأحبة والإخوة بتوجيه أخواتنا النساء، فإنهن يأتين للمسجد في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا عباد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله أو كما جاء. فالمرأة من حقها أن تأتي وتصلي التراويح، فلا يمنعها زوجها، ولكن تتقي الله ولا تأتي بثياب الزينة والشهرة، ولتتقي الله لا تصب بخورا ولا عطرا، فإن المرأة إذا استعطرت ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا زانية. ومع الأسف الشديد، لا أريد أن أقول كل ما عندي، مع الأسف الشديد تحدث ويلات، تحدث مصائب حينما تخرج العذراء من خدرها مع أمها إلى المساجد الشهيرة والمكتظة، فتستغل غفلة أمها فتخرج، وربما خرجت وعبثت مع معاكس ذئب مشاكس ورجعت والأم لا تدري. لا أشكك إخواني ببناتهم ولا أخواتهم ولا زوجاتهم، ولكن وجد وإن كان قليل. فلنتق الله، ولتخرج المرأة بكامل حجابها من رأسها إلى أخمص قدميها، تتشبه بأمهات المؤمنين ونساء العصر النبوي، كأنهن الغربان من أكثية السواد، ما تخرج بهذه الزينة والفتنة. مع الأسف الشديد، نعم أيها الأحبة، نوجه أخواتنا ونستغل هذه الفرص بالدروس للمرأة، لأن المرأة مستهدفة. المرأة الآن عليها حملة ضارية شرسة من العلمانيين والحداثيين، من أهل الاختلاط قبحهم الله وخيب سعيهم. نستقبل رمضان أيها الأحبة بالعمرة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يعتمر في رمضان كأنه حج حجة في مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ركابه، فانتبهوا. ولكن هذه العمرة ينبغي أن تكون لوجه الله خالصة، لا يؤذي فيها المسلمين، ولا ينشر البنات في الأسواق ويسيب الأولاد. بعض الناس في مكة يأخذ عياله وبناته وجزاه الله خير يمكن يصلي قرب إمام الحرم، وربما تراه قانتا ساجدا راكعا يبكي ليله ويصوم نهاره، وفيما بين ذلك يقرأ القرآن وأولاده يعاكسون في أسواق مكة، وبناته يلاحقها الشباب. نعم، هذه أمور رأيناها ووقفنا عليها وعالجناها. فاتقوا الله يا أمة محمد، نريد أن لا نرى، وإن كانت قليلة وإن كانت بدأت تزيد مع الأسف، لكنها بالنسبة للعدد العام قليلة ولله الحمد، لكنها مخيفة. فالأمر خطير جد خطير. يا أخي، أجلس أهلي في بيتي وأعبد الله في مسجد حيي، ولا يا أخي يا روح أترك أولادي وبناتي يلحدن في الحرم فإن المعاكسات في الحرم نوع من أنواع الإلحاد. الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعوذ بالله من الإلحاد. لا تستقبلوا رمضان أيها الأحبة بالإسراف في الأكلات في الأكل والشرب كما يفعل الكثير، فتضخم البطون فيكسل الناس عن صلاة التراويح. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ترانا نقولها الحكي ولا نطبق، الله يتوب علينا وعليكم، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق الجميع، وإن قصرنا في فعلها لن نقصر في بثها. نعم، لا تستقبل رمضان بأصناف الطعام، لا نحرم هذا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وإنما نقول ليكن استقبال رمضان بالعبادات لا بالمأكولات والمشروبات. نعم نأكل ما نتقوى به، نأكل مما أباح الله لنا، ونظهر نعمة الله علينا ونشكر الله على ما حبانا، لكن لا تنصرف الهمم والأوقات والجهود والأعمال إلى هذه اللقمة والشربة. بعض الناس من بعد العصر همه وشغله الشاغل التردد بين المطبخ وبين المجلس، وش سويت وكذا، عسى ما نسيت وكذا، عسى ما فعلت كذا. واحد من الاخوان اعتكف وكل شوي مرسل ورقه، لا لا ارسلوا النوع الفلاني، ارسلوا الصنف العلاني، ايش الاعتكاف ده؟ ان شاء الله اشغل اهل. فالاعتكاف، حقيقة الاعتكاف الإقبال على الله، لزوم المسجد لطاعة الله والإقبال على الله بأنواع القربات والخلو بالنفس والصلاة مع الناس جماعة والجمعة، ولكن الإكثار من الخلوة وعدم الاختلاط بالناس، والإقبال على الله بأنواع القربات من صلاة وتسبيع وتهليل وتحميد وتكبير وتلاوة قرآن ودعاء وتضرع. نستقبل رمضان بتحسس إخواننا المسلمين وأمتنا الإسلامية في كل مكان. لنا إخوة يقتلون وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ندعو لهم، نخصهم عند الإفطار بدعوة. فالدعاء سلاح مؤثر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بالله ثم بدعائه سبحانه وتعالى، ووضع له العريش في بدر ودعا. أخواني نستقبل رمضان بأنواع العبودية كلها، الحرص، الحرص يا أخوان على حسن استقبال هذا الشهر بالنية الصالحة والعزيمة الصادقة وبكل أنواع الطاعات، وبالأخص المحافظة على الصلوات المفروضة. بعض الناس نسأل الله العافية يضيع المفروضة، يضيع صلاة الفريضة، ينام، وبعضهم يمكن يجمع الصلاتين، وبعضهم يمكن ما يصلي العصر إلا إذا غربت الشمس. نسأل الله العافية. ومعلوم عقوبة من فعل ذلك، الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هكذا يستقبل رمضان؟ تضيع الصلاة من أجل الصيام؟ لا، بالعكس، الصيام يعينك على الصلاة والصلاة يعينك على الصيام، فالعبادات يعين بعضها بعضا ويحبب بعضها لبعض ويقرب بعضها من بعض. فاستقبلوا رمضان أيها الأحبة بالبشر والسرور والفرح والرضا والشكر لله، لتكن لغتنا الحمد لله الذي بلغني رمضان. بعد أن كنا ندعو قبل رمضان، استقبلوا رمضان بالتوبة بالاستغفار. وبقول كلمة واختم، أنصح إخواني المقيمين في بلادنا، إخواننا وأحبابنا وأشقائنا، إخواننا في الإسلام، أنصحهم وأذكرهم. بعضهم غافل، بعضهم يحط الريال على الريال ويصك، مو كلهم، بعضهم أقول، لا يزعلون. لك أم، لك أب، لك أسرة، لك قريب يتيم، أرسل دريهمات، وأبشر بالخلد. وسع على أهلك وسع الله عليك، وسع على أبيك الذي له عليك حق أنت ومالك لأبيك. أرسل دريهمات يشترون بها إفطار، يتوسعون بها في رمضان، يوسع الله عليك في عيشك في الدنيا وفي قبرك في البرزخ وفي الآخرة يوسع عليك. لا تبخل. والله أعرف شاب عنده ذهب راس ماله حاطه في ذهب يبي تاجر، صارت أمه تناظر هالذهب وترمق هذا الذهب كل ثروته، شراه مصاغ حلي يبي تاجر فيه، فقام وشرح الله صدره ولبس أمه لبس والدته، فاختلطت دموع الفرح، فنزلت دموع الفرح من عينيها من بر ابنها لها ومن هذه الهدية الثمينة التي تقدر ب7,000 كما يحدثني. والله ثم والله ما مر شهر واحد إلا وقد خلفه الله عليه من عملية عقارية ساهم وتسبب في بيع بيتين على غير عادة. يقول إلى اليوم 20 سنة ما فعلتها مرة بس عقب الرشرش، ما أدري هالهندية اللي لبستها أمي. يقول يجي راعي العقار قال هذا شيكك اللي ساهمت لأنك سببت، ويعطيه 7,500 مكسب 500. شوف نال الأجر وكسب ولبس أمه الذهب وجاب لها الله سبحانه وتعالى هذا المكسب من غير عناء ولا تعب. بروا والديكم، وسعوا عليهم، أطعموهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله باسمه الأعظم وجهه الأكرم أن يبلغنا هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وأن يشرح فيه صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه وقام ليلة القدر واعتكف في عشره إيمانا واحتسابا، كما نسأله أن يرزقنا عمرة فيه وزيارة لبيته الحرام تعدل حجة مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن تلا القرآن وختمه مرات ومرات وتدبره ودارس إخوانه كتاب ربه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والصدق والإخلاص. نسأل الله أن يجعل هذا الشهر داخلا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك.
شكر الله لفضيلة الشيخ متعب الطيار على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر.